بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث عن فورية وجوب الحج، ولعلنا أشرنا في مطاوي البحث إلى أن هناك معنيين للفورية. المعنى الأول أن المقصود من الفورية سرعة المبادرة بمجرد تحقق شرائط الاستطاعة، فلو استطاع في هذه السنة وجب عليه المبادرة إلى أداء الحج في سنة الاستطاعة، ولو لم يبادر فلم يذهب للحج في سنة الاستطاعة كان عاصيا. المعنى الثاني أن المقصود من الفورية ليس سرعة المبادرة، وإنما المقصود من الفورية انحفاظ الاستطاعة، فإذا كانت الاستطاعة محفوظة بحيث لو لم يأتي بالحج في هذه السنة أمكنه الإتيان به في السنة اللاحقة، فحينئذ لم يكن عاصيا في عدم الإتيان بالحج في سنة الاستطاعة ما دام واثقا بالبقاء للسنة اللاحقة. كان الكلام في الاستدلال على فورية وجوب الحج، وقد ذكرنا دليلين. الدليل الأول عبارة عن الإجماع، والدليل الثاني عبارة عن حكم العقل القطعي بفورية أداء الحج متى ما استجمع المكلف الشرائط المعتبرة فيه وصار الوجوب منجزا عليه، ببيان قد تقدم. من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها أيضا في إثبات الفورية الاستناد إلى بعض النصوص، دلالة بعض النصوص الواردة في التسويف على الفورية، فإن النصوص التي وردت في المنع من التسويف ظاهرة في ذلك. أبين من النصوص: صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث الأول، طبعا الوسائل المجلد رقم 11 الصفحة 25 الطبع الحديث. محمد بن الحسن الطوسي رضي الله تعالى عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا أمس أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق معتبر، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، الرواية من الصحيح الأعلى جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، شاهدنا، وإن كان سوفه يعني أخره تركه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به. فإن هذه النصوص تدل على حرمة التسويف، والمقصود من التسويف عدم الفورية والمبادرة إلى أداء الحج، فيستفاد من ذلك عدم جواز تأخير الحج لمن تحققت عنده الاستطاعة، وهو بعبارة أخرى يفيد وجوب المبادرة إلى الأداء فيثبت المطلوب. فتدل النصوص المذكورة على ماذا؟ تدل النصوص المذكورة على المبادرة. لقائل أن يقول: إذا كانت النصوص المذكورة تدل على هذا المعنى فكيف أفتى بعض أساطين العصر من المحققين من مراجعنا المعاصرين أطال الله بقاء، وهو سيدنا المرجع دامت أيام بركاته، بعدم وجوب المبادرة؟ طبعا هذه الرواية ليست على خلاف ما أفاده سيد المرجع دامت أيام بركاته، بل هي على وفق ما أفاد. قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة، يعني إذا ترك المبادرة السنة والسنة القادمة والسنة التي تليها وهكذا، أما إذا لو لم يبادر السنة سيبادر السنة اللاحقة أو السنة التي بعد أو ما شابه مع بقاء الاستطاعة كما قلنا فلا ضير. ولذا ليس للرواية المذكورة دلالة على خلاف ما أفاده المصنف أو ما سيتضح من كلمات المصنف وما يتضح من كلمات سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف. أيضا الرابع من النصوص التي أو الرابع من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في المقام لإثبات وجوب الفورية صحيحة ذريح المحاربي التي أشار لها المصنف في المتن وتقدم ذكرها في البحث السابق. صحيحة ذريح المحاربي واردة في الباب رقم 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه في الحديث رقم 1 صفحة 29-30 بل من الوسائل المجلد 11. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن الوعيد المطلق على ترك الحج مطلقا بحيث يشمل صورة عدم المبادرة إلى الإتيان بالحج لداع عقلائي كاشف عن أن الحج من الواجبات المضيقة التي يلزم المبادرة إلى إتيانها في أول تحقق شرائطها، لأنه لو لم يكن كذلك لم يبادر المكلف إلى أدائه في عام الاستطاعة وكان ناويا للإتيان به في العام القادم مثلا لم يشمله التهديد ولا يستحق العقاب لكونه معذورا، ولهذا لم يلتزم أحد في مسألة من مات في أثناء وقت الصلاة ولم يؤدها في أول وقتها وكان ناويا الإتيان بها في وسط الوقت أو في آخره أنه مستحق للعقاب. ليش؟ لكونه معذورا، لجعل الشارع المقدس وقت أداء الصلاة موسعة. أما بالنسبة للحج لم يحرز أن الشارع المقدس قد جعل أداء الحج موسعا وإنما ظاهره جعل أداء الحج مضيقا. إذن منه يتضح أن الوعيد والتهديد في صحيح ذريح المحارب أو ذريح المحارب ناظران إلى الترك المطلق مما يثبت كون الحج واجبا مضيقا فتجب المبادرة إلى الإتيان بالحج في عام الاستطاعة ولا يجوز تأخيره عن عام الاستطاعة حينئذ. النتيجة من خلال صحيحة ذريح المحاربي نستفيد الفورية وعدم جواز التأخير مطلقا، بل يجب المبادرة في سنة الاستطاعة بمجرد تحقق موجبات الاستطاعة كما لا يخفى. انتهى الكلام بعد ذلك في فرع جديد أشار له المصنف، وهو أن الحج لا يجب على المكلف في العمر إلا مرة واحدة، وهي المعبر عنها بحجة الإسلام. ولا يخفى أنه لو كان الدليل على هذا الأمر منحصرا في خصوص الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لم يجد الاستدلال بها في المقام، يعني لا يمكننا الاستدلال بها على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، وذلك لعدم دلالة الآية القرآنية على الاكتفاء بمرة كما لا دلالة لها على التكرار. إلا أن يدعي أحدكم بأن الطبيعي يكتفى في تحققه بإتيانه مرة واحدة، الكلي الطبيعي يتحقق بامتثاله ولو مرة واحدة بأي فرد من أفراده، يقولون أن الكلي الطبيعي يتحقق بأي فرد من أفراده. وللحج أفراد متعددة، السنة والتي تلي والتي تلي والتي تلي، فيتحقق بأي فرد من أفراده فيلتزم بحصولها. وإلا إنصافا، دلالة الآية القرآنية على كفاية المرة أو على اعتبار التكرار غير واضحة. أقصى ما تدل الآية القرآنية تدل على تشريع الحج وأنه واجب، أما أنها تدل على وجوبه أكثر من مرة أو تدل على وجوبه مرة واحدة هذا غير واضح كما لا يخفى. ولهذا لا بد من التماس دليل آخر يدل على حصر الوجوب في مرة واحدة، أو قل يدل على تحقق الامتثال بالإتيان بالحج مرة واحدة ولا يلزم التكرار. يدلنا على كفاية المرة في تحقق الامتثال وعدم وجوب التكرار أمور. الأمر الأول تسالم المسلمين قولا وعملا على ذلك، فإن المسلمين جميعا متسالمون على كفاية الإتيان بالحج مرة واحدة وعلى عدم لزوم تكراره مرة أخرى قولا وعملا، وعمل المسلمين أيضا قائم على ذلك بأنه لا يعتبر الإتيان بالحج أكثر من مرة وكفاية الإتيان به مرة واحدة. الوجه الثاني أو الأمر الثاني قيام السيرة القطعية، طبعا مقصودنا بالسيرة سيرة المتشرعة، قيام السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على هذا الأمر، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على كفاية الإتيان بالحج مرة واحدة وعدم لزوم التكرار كما لا يخفى. ثلاثا، النصوص الدالة على وجوب الحج في تمام العمر مرة واحدة، لم يتعرض المصنف خب، لكن لعلنا سنشير لذلك إذا استدعى الأمر، وإلا خب واردية موجود. لو رجعت إلى الوسائل في المجلد 11 موجود ما يشير إلى أنه الحج واجب على الإنسان في العمر مرة واحدة. ما شفت ليهم أنا كان خب ألاين موجودة أكثر من رواية على هذا المعنى، لو استدعى الأمر نأتي بها. هذا الأمر الثالث. أمر الرابع، إن المسألة عامة البلوى كثيرة الدوران في حياة المكلفين، فلو كان الحج واجبا على المستطيع في كل عام، يعني عدم كفاية مرة وعدم كفاية مرة واحدة في الامتثال لنقل إلينا ذلك ولشاع وذاع بين المسلمين، بينما نجد أن الذائع والشائع بين المسلمين خلاف ذلك. الذائع والشائع بينهم أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. إذن هذه مجموعة من الأمور نعتمد عليها في إثبات أن الحج الواجب في العمر مرة واحدة، وهي المعبر عنها بحجة الإسلام. لكن في مقابل هذه الأدلة توجد نصوص تدل على وجوب الحج في كل عام على المستطيع، وقد أفتى على طبقها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العلل. خب لكن شكك السيد اليزدي قد صلى تربته الطاهرة في العروة في صحة النسبة إلى الشيخ الصدوق، وكذلك أيضا شكك في صحة النسبة السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بعبارة السيد الحكيم. طبعا منشأ التشكيك أمران، أما صاحب العروة فقال بأن مسألة وجوب الحج في العمر مرة واحدة من الواضحات، فلا يتصور أن يفتي الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه على خلافها. وأما السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه فقال بأن المقام العلمي الشامخ للسيد الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه يمنع أن تصدر منه مثل هذه الفتوى، لأن وجوب الحج في العمر مرة واحدة من الواضحات، فكيف يتصور أن يغفل أو أن يغيب مثل هذا الأمر الجلي الواضح البين عن شيخنا الصدوق وهو ذو المقام العلمي الشامخ كما قلنا. لذلك شكك هذان العلمان في صحة نسبة هذه الفتوى أو هذا القول للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه على أي، مع أن الرجوع إلى علل الشرايع يضفي وشكلا واضحا يعطي صورة جلية أن الصدوق قدس سره قائل بما حكي عنه، وليس الصدوق رضي الله تعالى عنه مخالفا في ذلك، يعني فعلا النسبة صحيحة، إلا أن يدعي العلمان أن كتاب العلل قد تعرض إلى تصحيف وتحريف وزيادة، فأضيف على كتاب العلل ما ليس صادرا من شيخنا الصدوق ونسب لشيخنا الصدوق، وهذا يستوجب فقدان كتاب العلل قيمته وعدم إمكانية الاستناد إليه، لأنه سيكون عندنا علم إجمالي بأن الكتاب مشتمل على ما ليس لشيخنا الصدوق، فنشك في كل شيء شيء، فلا مجال للاستناد للكتاب، وهو صعب جدا.
شيخنا العلمان
يلتزمان
بصحة نسبة كل الكتاب
أو بصحة عبارة؟ لم أجد في كلامهما ما يشير، هذا احتمال في ذهني، لعل مقصودهما هكذا، لكنهما لم يصرحا، هما شككا في صحة النسبة وقد برر تشكيكهما. أما الأول وهو سيد العروة أن الحكم من الواضحات، وكأنه يقول إذا كان الحكم بهذا الوضوح لا يمكن أن يغيب على شيخنا الصدوق، وأما الثاني وهو سيد المستمسك فإنه يتمسك بأن المقام العلمي الشامخ للشيخ الصدوق يمنع أن تغيب عليه مثل هذه المسألة التي هي من الواضحات. طبعا كأن العلمين رضي الله تعالى عنهما غاب عنهما النصوص التي اشتملت على أن الحج واجب على أهل الجدة في كل عام كما سيتضح، على أي حال فقط هذا، وهو عبارة عن الإشارة للتشكيك كيفما كان. قل هناك نصوص دلت على وجوب الحج في كل عام على المستطيع، وقد أفتى على طبقها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العلل، وبالتالي لا معنى للتشكيك في النسبة كما عن السيد صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، أو كما عن السيد صاحب المستمسك أعلى الله في الخل مقامه. كلامنا فعلا في النصوص المشار إليها. أيضا المصنف في المقام لم يتعرض لشيء من تلك النصوص، لكن نحن نشير إلى بعضها من النصوص التي دلت على ذلك. ما رواه علي بن جعفر في الباب الثاني من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث رقم 1 صفحة 16 من المجلد 11، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. هذا طريق، وهذا الطريق ضعيف على الأقوى لوقوع سهل بن زياد فيه. نعم لو بني على أن الأمر في سهل سهلا خب فحين سهل عفوا حينئذ يمكن البناء على وثاقة أو اعتبار الطريق، أو لو بني على مدعى الأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه بأن جميع مرويات الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة عن سهل يمكن أن يكون له طريق آخر لا يمر بسهل، فلو وقفنا على ذلك الطريق أمكن التصحيح وإلا فلا. للرواية طريق آخر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه. هذا الطريق من الطريق المعتبر هو طريق صحيح، بل من الصحيح الأعلائي جدا لا كلام فيه. قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. شاهدنا إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، فإن دلالتها على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام واضحة. كذلك عندنا الرواية رقم 2 وهي رواية حذيفة بن منصور في نفس الباب ونفس الصفحة عنهم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل عن الحسن بن حسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور. هذه الرواية فيها علل سندية ثلاث، سهل ومحمد بن سنان وحذيفة بن منصور. طبعا جميل جدا إذا تبحث في حذيفة بن منصور، حذيفة بن منصور نص النجاشي على وثاقته، لكن نص ابن الغضائري على أن في أن ذكره ابن الغضائري وذكر فيه كلاما، فأشار إلى عدم التعويل على مروياته، وأشار إلى أن أمره ملتبس. إني في كلمة أمره ملتبس كلام، الضمير في قوله أمره عائد على ماذا؟ إذا استظهرنا وهو الأقرب أن الضمير يعود إلى حذيفة فإن ذلك داع إلى البناء على عدم وثاقته، وأما إذا قلنا بأن أمره ملتبس عائد إلى الأحاديث فلا. طبعا طبقا لهذا سوف يكون عندنا معارضة بين توثيق النجاشي وتضعيف ابن الغضائري، وهذا كله مبني على الالتزام بأن كتاب الضعفاء ثابت النسبة لابن الغضائري. أما لو بنينا على رأي السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة من أن كتاب الضعفاء ليس ثابتا النسبة لابن الغضائري فحينئذ لا معارضة لتوثيق النجاشي، لكن بناء على ما هو الصحيح من ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري سوف تقع المعارضة بين الصادر من ابن الغضائري وبين النجاشي، وعندها سوف تعمل القاعدة في عملية المعارضة بين التوثيق والتضعيف، هل يكون الترجيح للتوثيق، هل يكون الترجيح للتضعيف، هل يكون الترجيح للفرد، يعني الترجيح لابن الغضائري أكان موثقا أم كان مضعفا، الترجيح للنجاشي أكان موثقا أم كان مضعفا. هذه كلها قواعد يعني يتم التعويل عليها في مقام التطبيق، علنا في طيات البحوث القادمة عندما يستدعي المطلب الوقوف نقف عند بعضها، وإنما الآن للإشارة. علي الرواية ضعيفة سندا بعلل ثلاث كما قلت. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. أيضا عندنا رواية في نفس الباب وهي رواية رقم 4 صفحة 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي. كلام في أبي جرير القمي، إذا قلنا بأن أبا جرير القمي متحد مع زكريا ابن إدريس يمكن البناء على وثاقته. أما لو قلنا بأن أبا جرير القمي شخص آخر فإنه يصعب البناء على الوثاقة، والتفصيل أيضا يطلب في بحث أوسع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام. الحج فرض على أهل الجدة في كل عام. زين، طبعا هنا عندكم ملاحظة لطيفة، أن هذه الروايات التي قرأنا منقولة من كتاب شيخنا الكليني في الكافي على الله في الخلد مقامه. فإذا قلنا بأن ما نقله شيخنا الكليني في كافيه يعتقل به ويفتي على طبقه، أمكن القول أيضا بأن شيخنا الكليني يفتي بأن بوجوب الحج على أهل الجدة في كل عام. كيفتين؟ فبالتالي لن تكون الفتوى منحصرة في شيخنا الصدوق، وإنما سوف يلتزم بأن شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه أيضا من القائلين بذلك، والتفصيل لعله في مستوى أعلى. على أي حال، إذن هذه مجموعة من النصوص التي تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام. أكرر، دلالة هذه الروايات على وجوب الحج على أهل الجدة بمعنى أهل الاستطاعة في كل عام بالنص، ولا مجال للتشكيك في ذلك. بناء على هذا، سوف تقع المعارضة حينئذ بين ما دل على كفاية الإتيان بالحج في العمر مرة واحدة، وبين ما دل على وجوب الحج سنويا في كل عام في نقطة المجمع، وهي أهل الجدة والاستطاعة. ولذا ذكرت عدة وجوه للتوفيق بينهما. نشير لوجهين ونكتفي، وإلا من أراد يمكنه المتابعة. الوجه الأول ما ذكره شيخ الوسائل قدس الله تربته الطاهرة واستقربه، قال: نحمل الطائفة الأولى التي دلت على كفاية الحج في العمر مرة واحدة على الوجوب العيني، ونحمل الطائفة الثانية التي دلت على وجوب الحج على أهل الجدة والاستطاعة في كل عام على الوجوب الكفائي. وقد عقد رحمه الله بابين بهذين العنوانين، فأورد كل طائفة في باب منهما. لاحظوا، لما انجي باب اثنين: باب أنه يجب الحج على الناس في كل عام وجوبا كفائيا. جاء الروايات التي قرأناها قبل قليل والتي تضمنت وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام ذكرها تحت هذا العنوان، صفحة 16، صفحة 17، وهكذا. طيب، زين، فإنها تدل على وجوب الحج فبهذا الجمع. طبعا مقتضى هذا الوجه عدم كون الحج أو عدم كون الوجوب على أهل الجدة جميعا، بل مقتضى هذا الوجه عدم كون الوجوب على أهل الجدة جميعا، وإنما يكتفى أن يأتي به بعضهم كيما يسقط التكليف عن البقية. هذا معنى الواجب الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم، لو لم يأتي به أحد منهم لكان الجميع مستحقين العقوبة حينئذ. إذن هذا مؤدى كلام شيخ الوسائل قدس الله تربته، واضح. هذا الجمع استوجهه شيخ الحدائق قدس الله نفسه، صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه، في كتابه الحدائق قال عن الجمع الذي ذكره صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه بأنه جمع وجيه. من أراد منكم أن يراجع يمكنه مراجعة المجلد الرابع عشر من الحدائق صفحة 22، فقد استوجه هذا الأمر. وأيد صاحب الحدائق كلام صاحب الوسائل بما دل على عدم جواز تعطيل الكعبة المعظمة، وإلا استحق الناس العقاب، وأن الإمام يجبر الناس على الحج متى تركوه. أيضا السيد اليزي رضي الله تعالى عنه في كتابه العروة نفى عن هذا القول أو عن هذا الجمع البعد، وقال عنه بأنه غير بعيد. أقول ينبغي نقل بعض الروايات الواردة في كلا الأمرين، خصوصا كلام صاحب الحدائق، لنرى مدى تمامية الدعوة. صاحب الحدائق قال عدم جواز تعطيل الكعبة إجبار الإمام عليه السلام أو حاكم الشرع الناس على الحج. أنقل بعض الروايات مما يدل على عدم جواز تعطيل الكعبة. صحيحة حماد واردة في الباب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائط، حديث رقم 2. صفحة 21 من المجلد 11. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجان عن حماد صحيح أعلائي جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي صلوات الله عليه يقول لولده أو لولده إما يا بني أو يا بني، إن قرأت لولده فيا بني وإن قرأت لولده فيا بني والأمر سهل. انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا، انظروا إلى بيت ربكم فلا يخلون منكم، فيستفاد منها عدم جواز خلو البيت الحرام منهم. أيضا عندنا في الباب رقم 3 حديث رقم 2 عندنا، وهي خبر الأحمسي أقرأها سؤالين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو ترك الناس الحج لما نوذر العذاب، أو قال أنزل عليهم العذاب. هذا بالنسبة إلى ما يدل على عدم جواز تعطيل الكعبة. ما يدل على إجبار الولي أيضا عندنا مجموعة من الروايات، أنقل رواية واحدة في المقام حتى لا يذهب علينا الوقت، وهي في الباب رقم 5 حديث رقم 2 صفحة 24 من نفس المجلد. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم، الرواية صحيحة جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. خب هذه الروايات إذن بمثل هكذا تأييد أيد شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة كلام صاحب الوسائل، والمتحصن أن ما دل على وجوب الحج في العمر مرة واحدة ناظر للوجوب العيني، وما دل على وجوب الحج في كل عام على أهل الجدة ناظر للوجوب الكفائي، وبقرينة ما دل على عدم جواز تعطيل الكعبة المعظمة وما دل على إجبار الولي أو الوالي الناس للذهاب إلى أداء الحج إذا امتنعوا عن ذلك. هذا ما ذكر. صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة له وقفة مع صاحب الحدائق فقال بأن ما ذكره صاحب الحدائق تأييدا لصاحب الوسائل مخالف لإجماع المسلمين، فإن إجماع المسلمين منعقد على أن وجوب الحج في العمر مرة ولا يوجد أكثر من هذا، أيضا نصوص الإجبار خارجة عما نحن فيه لعدم اختصاصها بأهل الجدة، لأن المفروض أن الوالي يجبر الناس، لا فرق بين كونه مستطيعا وبين كونه غير مستطيع بقرينة ما جاء في الذيل، فإن لم يجدوا ما يحجون به حملهم من بيت مال المسلمين. إذن ليست منحصرة في خصوص أهل الجدة، بل شاملة لعامة المسلمين، ومن لم يكن مستطيعا منهم دفعت نفقته من بيت مال المسلمين. طيب، وبالتالي لا مجال. أقول وأما نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة، عمدة ما تفيد المنع عن تعطيلها، يعني لا يخلو البيت الحرام، وهو كما يتحقق بالحج يتحقق بالعمرة أيضا، فلا دلالة لها أساسا على المقام أبدا، أجنبية عن محل كلامنا. هذا ما يمكن أن يعقب به على كلام صاحب الوسائل. للسيد الخوي رضي الله تعالى عن جواب وبه نكتفي. السيد الخوي قال لأن هذا الجمع الذي ذكره صاحب الوسائل خلاف ظاهر الروايات، لأنه يستفاد منها من الروايات وجوب الحج على كل أحد، على جميع أهل الجدة، على جميع، يعني المستفاد من روايات الوجوب على أهل الجدة هو الوجوب العيني وليس الوجوب الكفائي، فالمستفاد منها وجوب الحج على كل أحد لا على طائفة دون أخرى، ليقال بكونه وجوبا كفائيا. هذا كلام السيد الخوي. أقول هذا ما ذكر في المقام. يمكن أن يدافع عن صاحب الوسائل ويشكل على السيد الخوي فيقال ما أفاده السيد الخوي من كون الجمع المذكور في كلام صاحب الوسائل خلاف الظاهر صحيح. نتفق معك يا سيدنا الخوي، هذا كلام خلاف الظاهر، يعني لو كنا وروايات إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام سلمنا وياك أن الحج واجب على جميع أهل الجدة وليس على فرقة دون فرقة أو طائفة دون طائفة، فقولك بأن هذا الجمع خلاف الظاهر بلحاظ روايات أهل الجدة صحيح، ما عندنا يا نقاش. لكن يا سيدنا، هذا الظهور الأولي لروايات أهل الجدة نرفع اليد عن بنصوص الطائفة الأولى التي دلت على وجوب الحج في العمر مرة، لأن نصوص الطائفة الأولى ستكون بمثابة القرينة الداعية الداعية لصرف ظهور روايات وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام عن معناه وحمله على خلاف المعنى المقصود منه، وعندها سوف ينتفي الظهور. أقرب لكم بمثال. عندما أقول لك اذهب إلى البحر، ما هو الظاهر من كلمة البحر؟ أحسنتم. فإذا قلت وخذ العلم منه، زين، ماذا سيكون؟ سيكون المقصود أننا نغير، نرفع اليد عن الظهور الأول لكلمة البحر ونصرفه إلى الظهور الثاني، فيكون المقصود به العالم. عدل لولا وياي، هذا الذي نريد أن نطبقه في المقام. الظهور الأولي لروايات أهل الجدة أن الحج واجب على أهل الجدة في كل عام، جاءتنا روايات الحج واجب في العمر مرة، فدعت إلى صرف ظهور روايات أهل الجدة في وجوب الحج في كل عام لتكون ناظرة إلى شيء دون شيء، فصارت قرينة أوجبت التصرف في ظهور روايات أهل الجدة فتحولها إلى معنى آخر غير المقصود به وهو الوجوب الكفائي.
ذاك البحر في قرينة سودت لأنه يطلق على العالم، بس الوجوب على أهل البدع حين نبغى نزود عليها علشان نلغي ظهورها إلى ظهور ثاني أخف بيكون يعني أعم مو أخف.
ما له علاقة بالنتيجة، هي المؤدى واحد. غير المثال، إذا قلت لك أكرم العلماء، لفظة العلماء عموم فتشمل طلبة العلوم الدينية، الأطباء، المهندسين، علماء الفلك، زين، علماء النحو، عدل لولا. ثم بعد ذلك قرينة منفصلة بأجيبها، ثم بعد ذلك في مجلس آخر قلت أكرم طلبة العلوم الدينية فقط. طيب زين، الآن بين الكلامين تعارض. طيب وياي المدلول الالتزامي إلى أكرم طلبة العلوم الدينية يعني لا تكرم سواهم. تبغى ما أكم أنا نجيب به لا تكرم النحات، لا تكرم النحات بالسلب. يلا خب، في تعارض ما في تعارض الآن؟ ها، أكرم العلماء شامل للنحات لو لا؟ زين، لا تكرم النحات إخراج للنحات من تحت العموم لو لا؟ ها، في تعارض لما في تعارض الآن؟ أحدهما مثبت والآخر نافي. وإيش؟ أحسنتم. وش الجمع؟ سوف نتصرف في مدلول ظهور أكرم العلماء على أساس أن لا تكرم النحاس بمثابة القرينة الموجبة للتصرف في ظهور لفظة العلماء لتكون خاصة بمقدار ما دل عليه لا تكرم النحاس. صح؟ هذا الذي ندعيه في المقام، صار تخصيص. بلى
على خاص،
بلى مو على خاص، ما عليك، وهذا الخاص قابل للتخصيص، لا وجوب على عام على كل أهل الجدة. طيب، وجوب على كل أهل الجدة، فلما جاء الحج واجب في العمر مرة، فبالتالي هذا الوجوب سوف نبقيه على حاله لكن بنحو، وهو بنحو الوجوب الكفائي. هذا اللي نريد في مقام مناقشة السيد الخوئي. نفس الكلام، نفسه هو كلامي، أننا سوف نعمد للتصرف بحيث ذلك ذكر. أنا أسلم إياك يا سيدنا الخوئي أن كلام صاحب الوسائل خلاف الظاهر، إذا كنا ننظر فقط إلى روايات الحج واجب على أهل الجدة في كل عام، لكن إذا جئنا بروايات الطائفة الثانية، فروايات الطائفة الثانية اللي عبرت عنها أنا قبل قليل الأولى التي تدل على وجوب الحج في العمر مرة واحدة ستكون قرينة للتصرف في ظهور روايات الحج واجب على أهل الجدة في كل عام، فبالتالي إما أنها تحوله إلى وجوب كفائي أو بنحو ما. هذا اللي طبعا ده الكلام أنا لا أقبله، هذا إشكال على السيد الخوي، دفاع عن صاحب الوسائل، لكن أصل مطلب صاحب الوسائل مطلب غير مقبول، ويمكن لمعرفة الخلل فيه ملاحظة كلام صاحب الوسائل صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. الجواب الثاني أو العلاج الثاني حتى نختم هذا المطلب، العلاج الثاني ما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، أو تعبت أوقف. خب، الجواب الثاني ما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوي قال بأن المراد من هذه النصوص حملها على أن الحج روايات الحج واجب، إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. قال بأن المراد من هذه النصوص هو حملها على أن الحج واجب في كل سنة قمرية، ردا على الجاهلية أو على أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يتركون الحج في بعض السنين القمرية على أساس أنهم يعدون الحساب أو يعدون السنة بالحساب الشمسي. أيد السيد الخوي رحمه الله مدعى بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فربما مر عام قمري ولا يحجون فيه، فأنزل الله تعالى آية الحج ردا عليهم بأن الحج يجب الإتيان به في كل عام قمري. فالمنظور في الآية والروايات أن كل سنة قمرية لها حج يجب الإتيان به، لا أنه يجب الحج على كل أحد في كل عام. خب، إذن هذا المقصود، هكذا أفاد. يكفينا جوابا لرد مقالة السيد الخوي. إشكاله السيد الخوي ماذا أشكل على صاحب الجواهر الحد الوسائل؟ لأن هذا الجمع خلاف الظاهر. نفس الكلام نقول للسيد الخوي: الحمل المذكور أو الجمع المذكور خلاف الظاهر، فإن حمل روايات أهل الجدة على هذا المعنى خلاف الظاهر جدا. واحد. اثنين، بعد رفع اليد عن كون الجمع المذكور خلاف الظاهر، فإنه يفتقد إلى وجود شاهد عليه يوجب القبول به، وإلا سيكون جمعا تبرعيا. ثلاثة، سلمنا بمقبولية الجمع المذكور، إلا أنه إنما يتصور لو كانت النصوص صادرة في العصر الأول الذي كان الناس فيه حديث عهد بالإسلام، حتى يكون ردا على الجاهلية. أما بعد مضي أكثر من قرن، روايات باقرية وروايات صادقية أو روايات كاظمية، أما بعد مضي أكثر من قرن على ذلك وعدم بقاء عين أو أثر لهذا الفعل لكونه صار مردودا بنزول الآية الشريفة المانعة عن النسيء، لا وجه لاحتماله أصلا. فإذا النتيجة أن علاج السيد الخوي رضي الله تعالى أن أيضا علاج غير مقبول. والإنصاف حتى ننتهي أنه لا مناص من الالتزام بأن المعارضة بين الطائفتين من النصوص معارضة مستقرة، ما دل على وجوب الحج في العمر مرة، وما دل على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، المعارضة بينهما معارضة مستقرة. فعندها نلجأ للمرجحات. لما لم يكن مجال لترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، فبالتالي القاعدة تقتضي التساقط، ومع تساقط الطائفتين سوف نرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟ نشك في نحن على كلا الأمرين، سمد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، من موارد هل أن الواجب مرة أو الواجب الأكثر. زين، فبالتالي يقولون القدر المتيقن هو الأقل، وتجري البراءة عن الزائد. مقتضى الأصل العملي هو التأمين عن الوجوب لأكثر من مرة في العمر، نرجع للبراءة عند الشك في وجوب أزيد من مرة. طبعا ده كل بناء على أن روايات الطائفة الثانية تدخل دائرة الحجية، يعني يبنى على حجيتها، بحيث لم يعرض عنها المشهور. أما لو قلنا بأنها مما أعرض المشهور عنه، وقلنا بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند موجب لوهنها ولسقوطها عن الحجية والاعتبار فلن يكون في المقام معارض للطائفة الأولى. قد يعترض علينا السيد فيقول هذا الإعراض له قيمة، التفتوا، تارة يكون الإعراض إعراضا صناعيا بمعنى أن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية ترجيحا لرواية أخرى، في الحقيقة هم لم يعرضوا، هم لم يعملوا بهذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية بسبب ترجيحهم أو تقديمهم للرواية الثانية. في مثل هذه الحالة لا قيمة لهذا الإعراض لأنه نوع من أنواع الترجيح، وبالتالي قضية اجتهادية، فكل فقيه يعمل على طبق اجتهاده. مرة أخرى لا، ليس المقام مقام ترجيح أو مقام تقديم، وإنما هم مع وجود الرواية عندهم التي تدل على الوجوب عملوا بالأصل الذي يدل على عدم الوجوب. إذن ده إعراض اللي يوجب الوهن، اللي يوجب الكسر، اللي يوجب التشكيك في الحجية. صار واضح؟ في مثل هذه الحالة يلحظ هنا في المقام من المحتمل جدا أن إعراضهم إعراض صناعي من باب تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية التي يدعى الإعراض عنها، وهذا الإعراض لا قيمة له. فعليه تمام الأمر عندنا التساقط بعد استقرار المعارضة وعدم المرجح واللجوء بعد ذلك للأصل العملي. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. الكلام بعد ذلك في الفرع الرابع مما ذكره المصنف، وهي عبارة عن الشروط المعتبرة في من يجب عليه الحج، يأتي عليه الكلام والحمد لله.